بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله تفسير سورة والفجر، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قال رحمه الله: الظاهر أن المقسم عليه هو المقسم به، وذلك جائز مستعمل إذا كان أمرا ظاهرا مهما، وهو كذلك في هذا الموضع. فأقسم تعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار، لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى، وأنه تعالى هو المدبر لجميع الأمور الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة يحسن أن يقسم الله بها، ولهذا أقسم بعده بالليالي العشر، وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي الحجة، فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة، ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع في غيرها. وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفي نهارها صيام آخر رمضان الذي هو أحد أركان الإسلام العظام، وفي أيام عشر ذي الحجة الوقوف بعرفة الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان، فإنه ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة، لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة من الله على عباده. ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة، وهذه أشياء معظمة مستحقة أن يقسم الله بها. والليل إذا يسر، أي وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد فيسكنون ويستريحون ويطمئنون رحمة منه تعالى وحكمة، هل في ذلك المذكور قسم لذي حجر؟ أي لذي عقل؟ نعم، بعض ذلك يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذه السورة ككثير من سور القرآن أقسم الله تعالى فيها بالوقت، وذلك لعظمته، فأقسم الله تعالى في هذه السورة بالفجر. والفجر كما قال السعدي رحمه الله هو آخر الليل ومقدمة النهار، ولا يكون الفجر فجرا إلا في مقدمة النهار، لأن الفجر الذي يكون في الليل فجر كاذب، فالفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. والذي علقت به الأحكام هو الفجر الصادق، أي أنه إذا طلع صحة صلاة الفجر ويبدأ الصائم صيامه هو الفجر الصادق، هو الفجر الصادق الذي علقت به الأحكام. والفرق بينهما أن الفجر الصادق يكون منتشرا في الأفق، أي في جهة المشرق عرضا من الشمال إلى الجنوب، بخلاف الفجر الكاذب فإنه يكون طولا، أي من الأرض ينبثق إلى جهة السماء، يأتي ضوء ونور منبثق من جهة الأرض إلى السماء في مواضع يسيرة، ليس في كل الأفق المشرق، بخلاف الفجر الصادق فإنه ينتشر. وأيضا من الفرق بينهما أن الفجر الصادق كلما مر شيء من الوقت كلما زاد انتشاره، بخلاف الفجر الكاذب فإنه يبدأ يظهر ثم يذهب وترجع الظلمة. فالفجر الكاذب نور إلى جهة السماء تعقبه ظلمة، بخلاف الفجر الصادق فإنه لا يزداد إلا نورا وإضاءة ولا تعقبه ظلمة. فإذا رأى الإنسان نورا ثم رأى الظلمة رجعت بعده فهذا فجر كاذب، فأقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية العظيمة من آياته وهي الفجر. لما فيه من الآيات، لما فيه إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات العظيمة، لما فيه من الصلاة المعظمة، لما فيه من الأحكام التي علقت به، فقال الله سبحانه والفجر وليال عشر. وعامة المفسرين من السلف على أن الليالي العشر هي المراد بها عشر ذي الحجة، العشر الأولى من شهر ذي الحجة، جاء عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير، وجاء عن جماعة من التابعين كمجاهد وعكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال ابن جرير رحمه الله قال والأرجح أن الليالي العشر هي عشر ذي الحجة لإجماع الحجة من أهل التفسير على ذلك، وأيضا هو الذي جزم به ابن كثير في تفسيره وكثير من المفسرين أن الليالي العشر هي عشر ذي الحجة. وقال بعض المفسرين هي عشر رمضان، العشر الأخيرة من رمضان، نقل هذا القول أيضا عن ابن عباس. ومن رجح من أهل العلم قال إن سياق الآيات يؤيده، فإن الله تعالى قال وليال عشر ولم يقل وأيام عشر، والليالي التي هي فاضلة هي ليالي رمضان، فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. قالوا فلو كان المراد عشر ذي الحجة لقال وأيام عشر، فإن الفضل في عشر ذي الحجة للأيام، فيها يوم عرفة، فيها يوم النحر، ولكن كما سبق عامة المفسرين من السلف ومن جاء بعدهم على اختيار أنها عشر ذي الحجة، ويكون ذكر الليالي لكونها مشتملة على الأيام، أو ذكر الليالي تنبيها على فضلها تبعا لفضل الأيام، فأحد أمرين: إما يكون ذكر التعبير بقول وليال عشر لأن الليالي مشتملة على الأيام، فإذا ذكرت الليالي فيستلزم منها الأيام، أو يكون لأجل التنبيه أيضا على ليالي عشر ذي الحجة، أي فالأيام معلوم فضلها عندكم وما لها من المزية، فكذلك ليالي هذه الأيام تتبع تلك الأيام في الفضيلة. وقد جاء هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر في مسند أحمد أنه قال: الليالي العشر عشر الأضحى، والشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة. وظاهر إسنادي أنه حسن، لكن قال ابن كثير رحمه الله: قال وفي متنه نكارة، رفعه جعله عن النبي صلى الله عليه وسلم في نكارة، والمعروف أن هذا موقوف على بعض السلف، ليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والشفع والوتر. قال بعض المفسرين اعتمادا على الحديث السابق: الشفع هو يوم النحر لأنه شفع اليوم العاشر، والوتر هو يوم عرفة لأنه وتر تاسع، وقال بهذا جماعة من السلف. وقال كثير من المفسرين: الشفع والوتر المراد كل المخلوقات، فإن منها ما هو شفع منها ما هو وتر، كذلك الأيام منها ما هو شفع منها ما هو وتر. فقالوا هذا القسم شامل لكل شفع وكل وتر من المخلوقات، أقسم الله تعالى بها. وقال بعض المفسرين: الشفع سائر المخلوقات، لأن الله تعالى خلق من كل شيء زوجين، حتى جاء عن مجاهر قال: كل المخلوقات شفع. ولذا يقول: تأمل، شمس وقمر، سماء وأرض، بر وبحر، وهكذا. قال: فكل المخلوقات شفع، والوتر هو الله جل وعلا. هذه كلها أقوال للسلف، وأشملها أنه شامل لكل شفع وكل وتر أقسم الله سبحانه وتعالى به. وحمل الآية على العموم ما دامت صالحة لذلك ولا تنافيها هو الأولى، فيكون معنى والشفع والوتر أي كل شفع، والشفع معلوم ما انضم إليه غير ما كان اثنين أو أربعة أو ستة، والوتر ما كان فردا، فيكون هذه الآية فيها قسم بكل شفع وكل وتر. والوتر فيها قراءتان بفتح الواو وتر وبكسرها وتر، وقرأت كذلك في هذه السورة بالقراءتين. قال الله: والليل إذا يسر، يسر أي يسري وقت سريانه، فهو يبدأ من المغرب غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت سريانه، ففيه قسم بالليل وقت سريانه، لأن بعضهم قال إذا يسري إذا أقبل وجاء، بعضهم قال إذا يسري إذا ذهب، والسريان شامل لوقت الليل كله، فهو يسري من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ففي قسم بالليل في وقت سريانه وهو شامل لهذا الوقت كله. قال الله سبحانه: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أي هل ينتفع بهذا القسم العظيم وبهذه الأمور العظيمة من كان له حجر؟ والحجر العقل، سمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه عما يضره، يحجره أي يمنعه. حجرت على فلان أي منعته، فسمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه ويمنع مما يضره في الدنيا والآخرة. وتسمى العقول أيضا النهى، لآيات لأولي النهى، وسميت العقول النهى لأنها أيضا تنهى صاحبها عما يضره في الدنيا وفي الآخرة. فهذه أقسام عظيمة لهذه الأمور التي أقسم الله جل وعلا بها. ثم بين الله سبحانه ما فعل لبعض الأمم الكاذبة السابقة التي كذبت الرسل، وسيأتي إن شاء الله. أخن يقول: نرى فتورا عن قراءة القرآن واغتنام الوقت، هو لعله بسبب الانشغال وليس فتور. نعم، هذه الأيام نرى في المسجد حتى الحلقات قليل، فلعله بسبب الانشغال هذا يهيئ يخرج، هذا يرتب أمره. ولكن مهما كان فينبغي إذا وقفت الدروس مثلا قلت يستغل الوقت في قراءة القرآن في التسميع، ولو يتخذ الإنسان له مسمعا سمعه وإياه الساعتين والثلاث والأربع، لا سيما ونحن مقبلون على شهر رمضان، وكثير من الطلاب سيخرج يؤم الناس يصلي بهم، يحتاج أن يتقن القرآن. فجيد هذه الأيام استغلال الوقت بالتسميع بكثرة القراءة، ما لم تفرغت من الدروس. طيب، هي الدروس الخاصة، وينتفع الإنسان التسميع لما يكون متواليا تظهر الثمرة فيه أكثر. إذا سمع الإنسان في اليوم 5-6 أجزاء تظهر الثمرة في إتقانه أكثر، فيستغل الوقت في ذلك، أمر جيد. أخوني يقول: ما هو حد السترة؟ فبعضهم يقول شبر، وبعضهم يقول ذراع، ما هو القول الصحيح؟ جاء في الحديث أنه يصلي إلى شيء كمؤخرة الرحل، الرحل الذي يوضع على الناقة على البعير، يركبه الراكب ويسند ظهره إليه. والغالب فيما هو متعارف فيما يذكر الفقهاء وأهل اللغة أن مؤخرة الرحل الذي كان يتخذون الإبل نحو ثلثي ذراع، ثلثي ذراع، الذراع من أطراف الأصابع إلى المرفق، فثلث هذا الذراع هو مقدار تقريبي لمؤخرة الرحل، أكثر من شبر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.